لافراف مسؤولية الدم السوري على من لم يلتزم بجنيف، والمقداد دول خليجية تتحمل المسؤولية. سليمان المشكلات الوطنية لا تحل إلا بالحوار، والسنيورة لم يكن أو لم نكن يوما بعيدين عنه. انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا، واستطلاعات الرأي تعطي أوباما تقدما طفيفا على رومني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف من عدم الالتزام باتفاق جنيف بشأن حل الأزمة السورية، محملا من يخالف هذا الاتفاق مسؤولية سقوط المزيد من الضحايا. وأوضح لافراف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري محمد كامل عمر في القاهرة أن موسكو لا تجري مفاوضات سرية مع أحد حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد. من جانبه جدد الوزير المصري موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة السورية سلميا ورفض التدخل العسكري الخارجي، مرحبا في الوقت نفسه بتوحيد أطراف المعارضة السورية.
وبدلا من ذلك نرى أن بعض المشاركين في اجتماع جنيف يحاولون أي واحد المعارضة ليس على قاعدة المفاوضات بل على قاعدة مواصلة الاقتتال، ونحن نرى أنهم لا ينجحون في هذه العملية.
مقبولة من جميع الأطراف في الحقيقة في المعارضة السورية، وإحنا بنقول إن توحد المعارضة سيكون شرط مهم جدا وشرط أساسي في سبيل التوصل إلى حل سياسي للوضع الحالي في سوريا وتجنب التدخل العسكري الأجنبي.
وفي مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية اعتبر وزير الخارجية الروسي أن هدف الأطراف الخارجية من وراء جمع المعارضة السورية هو السعي لإطاحة النظام في سوريا بالقوة المسلحة. وقال لافراف إن ثمة انطباعا يراودنا بأن الأطراف الخارجية لا تريد للسوريين انتقالا متفقا عليه للسلطة، بل تسعى إلى تغيير النظام بالقوة المسلحة، موضحا أنه لو ضغطت الأطراف كافة على المعارضة والحكومة للجلوس على طاولة الحوار لكانت فرص نجاح مهمة المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي أكبر بكثير. نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد حمل دولا خليجية مسؤولية مباشرة عن ذبح السوريين، واعتبر أن التدخل الخارجي هو السبب الأساس لما يحدث في سوريا.
نضحك عندما ننظر إلى هذه المؤتمرات التي تعقدها الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل لهذه المعارضة، فهي تؤيد هذا الطرف هذا اليوم وتنتقل لتلغي هذا الطرف وتوجد أطراف جديدة. عندما تخضع هذه المعارضات إلى أهواء إسرائيل وأهواء الولايات المتحدة الأمريكية وأهواء الدول الغربية المعادية لشعب سوريا، فإن ذلك يعطي الأهداف الأساسية والحقيقية من خلف تظاهرات من هذا النوع لا تساهم إلا في تهجيج الأوضاع في سوريا. فالحل في سوريا تم تحديده منذ وقت طويل من قبل سيادة الرئيس بشار الأسد، وهو أن تأتي كل هذه الأطراف إلى الحوار الوطني.
ميدانيا أفاد مراسل المنار عن سقوط عدد من الإصابات بانفجار سيارة مفخخة في منطقة المزي في العاصمة دمشق، فيما أفادت وكالة سانا للأنباء عن سقوط 7 ضحايا بينهم 3 أطفال بعد استهداف حافلتهم بقذيفة هاون أطلقها مسلحون في مخيم اليرموك جنوبي دمشق. وكان مخيم اليرموك شهد في الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين اللجان الشعبية الفلسطينية ومسلحين حاولوا التسلل إلى المخيم، حيث سقط أكثر من 70 مسلحا بعضهم من جنسيات عربية وفق ما قالت مصادر في اللجان الشعبية لقناة المنار. من جانبه ذكر المرصد السوري المعارض أن اشتباكات عنيفة وقعت عند أطراف مخيم اليرموك قرب حيي الحجر الأسود والتضامن في دمشق. في لبنان شيع أهالي بلدة الكواخ في قضاء الهرمل الشهيد باسل أحمد الهق الذي قضى إثر سقوط قذيفة صاروخية أثناء تواجده أمام منزل ذويه في بلدة الصفصافة داخل الأراضي السورية. موكب التشييع انطلق من مدخل بلدة الكواخ وسط هتافات التكبير ونسر الأرز ليصل إلى جبانة البلدة، حيث أما الصلاة على الجثمان الشيخ عباس الهق ليوارى بعدها في الثرى. اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن الجلوس إلى طاولة الحوار واللجوء إلى الخطاب السياسي البناء هو الطريقة الفضلى للتفاهم على حل المشكلات القائمة في ظل ما يمر به لبنان والمنطقة. وخلال استقباله وفدا من لقاء الأحزاب، رأى سليمان أن الموضوع الحكومي خاضع للحوار والتفاهم على التغيير نحو الأفضل وتجسيد الوحدة الوطنية، كما أكد على أهمية معالجة الوضع الاقتصادي. الرئيس سليمان استقبل رئيس مجلس شورى الدولة في فرنسا جان مارك سوفي في حضور نظيره اللبناني شكري صادر، حيث تم عرض للتعاون القائم بين المجلسين، وبحث مع سفيرة سويسرا لدى لبنان روث فليند العلاقات بين البلدين. ومن زوار بعبد النائب نضال طعمي والرئيس السابق لجمعية المصارف في لبنان فرانسوا باسيل. رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة قال إنه وفريقه لم يتوقف يوما عن أسلوب الحوار ومستمر بالانفتاح على رئيس الجمهورية. وقال بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إن الأمور تنحو منحا خطرا جدا على صعيد الاستقرار، واعتبر أن العودة إلى استعمال المراهم لا تجدي نفعا، متوقعا مبادرة حقيقية وصدمة لإزالة هذا الاحتقان تمهيدا لإجراء الانتخابات.
نحن لم نتوقف يوما عن اتباع أسلوب الحوار وأسلوب مد اليد، لم نتوقف يوما ولن نتوقف. الانفتاح على فخامة الرئيس انفتاح لا حدود له، ونحن مستمرون في ذلك. أن نعود إلى سياسة المداهنة واستعمال المراهم التي لا تجدي نفعا، فإنها تضيع فرصا على اللبنانيين ولا تؤدي لنتيجة.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك دعا إلى الابتعاد عن العصبيات وإبقاء لبنان بعيدا عن التدخلات الخارجية الأمريكية والغربية التي لا تبغي إلا مصالحها وأمن الكيان الصهيوني. وفي كلمته خلال الاحتفال الذي أقامته حوزة الإمام المنتظر في بعلبك لمناسبة عيد الغدير، دعا الشيخ يزبك إلى محاسبة المعتدين على القوى الأمنية في حادث عرسال الأخير.
سأل. وما جرى مع الأمن الداخلي من انتهاك الحرمات ومن اعتداء على الدولة أولا وعلى الناس، وهناك من يبرر هذا الاعتداء، عرفونا كيف هذا التبرير وهذه العصابات المحمية من المؤسسات العصبية، وهل يعبر إلى الدولة بهذه العصبية والروحية أم بالواقع أنه يفتك بالدولة؟ والشعار الذي يطرح أكون أو لا يكون أحد.
أعلن السفير الروسي ألكسندر زاسبكين أن بلاده تؤيد دعوة الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان. وبعد زيارته رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، أكد زاسبكين أن روسيا حريصة على سيادة واستقرار لبنان. من جهته أشاد أرسلان بالدور الروسي في المنطقة، مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية.
روسيا حريصة على السيادة والوحدة واستقلال لبنان، ونؤيد السياسة القيادة اللبنانية نأي بالنفس وعزل لبنان عن مخاطر المنطقة. كمان نؤيد دعوة فخامة الرئيس لبنان إلى الحوار ونؤيد الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لتطويق المشاكل التي تحدث.
لا حل في سوريا إلا في الحوار الوطني الداخلي المواكب إقليميا ودوليا، ودور روسيا في هذا الموضوع أساسي ومميز على مستوى المنطقة. ونحن لا نرى في وجود التعاطي الروسي في المنطقة إلا عامل استقرار وتوازن جدي للمستقبل.
دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي الحكومة إلى مزيد من الإنتاجية والعمل باتجاه تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول التي ستضع قدم لبنان على عتبة الدول المنتجة للنفط والغاز. وخلال حفل طلابي في بلدة قانا الجنوبية انتقد الموسوي قرار فريق 14 أذار بمقاطعة العمل النيابي، معتبرا أن هدفه المس بالانتخابات النيابية المقبلة.
التعطيل الذي يمارسه اليوم الفريق الآخر بات واضحا أن الهدف منه هو المس بالانتخابات النيابية القادمة. كيف؟ إن القانون الانتخابي الحالي فقد شرعيته الميثاقية عندما رفضه عدد من المكونات الأساسية للصيغة اللبنانية، وبالتالي بات من الضروري استصدار قانون انتخاب جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية.
أظهر استطلاع جديد للرأي أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني لا يزالان يسجلان نتائج متقاربة في السباق إلى البيت الأبيض. وفي الأثناء واصل الرجلان جولاتهما الانتخابية لا سيما على الولايات المتأرجحة والحاسمة.
إلى درجة محمومة وصل التنافس في السباق إلى البيت الأبيض لتشتد معه الحيرة والتساؤل حول من سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أن الاستحقاق الرئاسي لهذا العام يعتبر من أكثر السباقات تقاربا في تاريخ الولايات المتحدة. وبين استطلاعان جديدان للرأي أن الرئيس باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني ما يزالان يسجلان نتائج متقاربة قبل ساعات من الانتخابات. وأعطى استطلاع أوباما 48% من نوايا التصويت مقابل 47 لمنافسه رومني، وعليه شد الرجلان العزم باتجاه الولايات المتأرجحة لجذب أكبر عدد من الناخبين.
لكم ولأصدقائكم ولجيرانكم الذين لم يحسموا خيارهم بعد، الأمر ليس فقط خيارا بين مرشحين أو بين حزبين، إنه خيار بين رؤيتين مختلفتين لأمريكا، إنه خيار بين العودة إلى السياسات التي حطمت اقتصادنا أو إلى سياسات النمو القوية التي تخرجنا من الأزمة.
أنا أعتقد أن أمامنا أياما أفضل لا ترتكز على الوعود وعلى البلاغة، بل على الخطة الصلبة وعلى النتائج المثبتة. إذا كان هناك قلق لدى أحدكم من أننا فعلنا أفضل ما يمكن خلال السنوات الأربع الماضية، وخوف من أن الحلم الأمريكي بدأ يتلاشى، فلدي رسالة واضحة: مع القيادة الصحيحة أمريكا ستعود إلى الازدهار مجددا.
وتتركز المعركة على 7 ولايات هي كولورادو وأيوا وويسكنسن وأوهايو وفيرجينيا وفلوريدا ونيوهامشير، وتكمن قوة أوباما في الوسط الغربي لضمان الفوز. فإذا كسب بنسلفانيا وأوهايو وويسكنسن وأيوا فسيحسم السباق، إنما على رومني ضمان الفوز في بنسلفانيا وفلوريدا وفيرجينيا وكولورادو وويسكنسن لتحقيق انتصار بفارق ضئيل، فارق ستلعب تداعية إعصار ساندي بتوسيعه أو تضييقه. ويؤكد خبراء أن الطرق التنظيمية للاقتراع في المناطق المتضررة قد يؤدي إلى معارك قانونية طويلة في حال الطعن بنتائج الانتخابات، كما قد ينعكس الواقع الجديد تراجعا بنسبة المشاركة في الانتخابات، مما سيضيف عنصر شك جديد إلى السباق الرئاسي.
في السعودية أعلن مسؤول أمني رفيع المستوى مقتل جنديين سعوديين خلال كمين نصبته مجموعة من القاعدة فجر اليوم في منطقة نجران. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية أن رجال الأمن تمكنوا من متابعة المهاجمين أثناء محاولتهم تجاوز الحدود إلى اليمن والقبض عليهم، وعددهم 11 شخصا. من جهة ثانية، أخمدت قوات الدفاع المدني السعودية في مكة المكرمة حريقا ضخما اندلع في ساعة متأخرة من مساء أمس في قاعة للاحتفالات في فندق انتر كونتيننتال التاريخي في حي أم الجود. وقال مسؤول في الدفاع المدني إن 12 فرقة للدفاع المدني شاركت في إخماد الحريق، وأشار إلى عدم وجود خسائر بشرية وأن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. قوات الأمن التي وجدت بكثافة منعت الدخول إلى مكان الحريق. وفي البحرين، أعلنت الشرطة مقتل عاملين آسيويين وإصابة ثالث بجروح في انفجار 5 قنابل في العاصمة. ونقل بيان رسمي عن المدير العام لمديرية شرطة محافظة المنامة أن منطقتي القضيبية والعدلية شهدتا صباح اليوم ما سماها أعمالا إرهابية تمثلت بوقوع 5 انفجارات بواسطة قنابل محلية الصنع. أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن فلسطينيا يعاني من اضطرابات نفسية قتل برصاص جنود إسرائيليين عند اقترابه من السياج الفاصل بين قطاع غزة والكيان الإسرائيلي. الشاب البالغ من العمر 20 عاما أصيب بالرصاص مساء الأحد، لكن جيش الاحتلال لم يسمح لسيارات الإسعاف من الاقتراب لإغاثته إلا صباح اليوم بحسب المصادر الطبية. في توقيت لا ينفصل عن حمى الانتخابات الإسرائيلية، عاد الإعلام الإسرائيلي إلى تعويم الكلام عن الحرب ضد إيران.
هل كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه أهود باراك ينويان حقا شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية في العام 2010؟ أم أن ما نشرته القناة الثانية الإسرائيلية في هذا المضمار يأتي في سياق الأجواء الانتخابية التي دخلت فيها إسرائيل؟ التقرير الذي عرضته القناة هو جزء من تحقيق موسع حول طلب نتنياهو وباراك في نهاية جلسة للطاقم الوزاري السباعي مع كل من رئيسي الأركان جابي أشكنازي والموساد مائير داغان. حينئذ وضع الجيش في حال جهوزية لشن ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية.
في نهاية اللقاء توجه رئيس الحكومة إلى داغان وأشكنازي واستخدم التعبير العسكري الدقيق وأمرهم بتجهيز المؤسسة العسكرية لإجراء بي بلاس، والذي يعني الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران.
أشكنازي وداغان اعترضا بعنف على الطلب، ورأيا بحسب التقرير الإسرائيلي أن نتنياهو وباراك حاولا استراق قرار بالحرب من دون المرور بالأطر المتبعة في صناعة قرار من هذا النوع. وقد هاجم رئيس الموساد نتنياهو متهما إياه بالسعي لاتخاذ قرار غير قانوني بالحرب، فيما حذر أشكنازي من وضع الجيش في حال جهوزية من دون الوثوق من النية بتنفيذ هجوم.
في نهاية المطاف وفي لحظة الحقيقة، فإن الرد الذي أعطي كان أنه ليس هناك من إمكانية للهجوم، ومن غير الصحيح تحديد وضع يقف فيه الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأخرى في حال تأهب لعدة أيام أو ساعات لتنفيذ عملية ما سيلزم إسرائيل بتنفيذها.
وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت اللحظة التي اعترض فيها أشكنازي وداغان على الطلب نتنياهو وباراك بداية لشرخ بين الأخيرين والقيادة العسكرية والأمنية حول كيفية التعامل مع الموضوع الإيراني، إذ صدرت بعد ذلك التاريخ مواقف عدة من مسؤولين أمنيين وعسكريين تعارض شن عملية عسكرية حاليا ضد منشآت إيران النووية.
اعتراف الكيان الصهيوني باغتيال مهندس الانتفاضة الفلسطينية الشهيد خليل الوزير المعروف بأبو جهاد في تونس دفع العديد من السياسيين والمحامين التونسيين إلى رفع شكوى قضائية ضد الكيان الصهيوني، كما طالبوا الحكومة بالكشف عن التونسيين المتورطين في العملية.
جعجعة تلك الاعترافات الإسرائيلية بالمسؤولية عن اغتيال مهندس الانتفاضة الفلسطينية الأولى الشهيد خليل الوزير المعروف بأبي جهاد شمال العاصمة تونس، لكن طحينها يتجاوز مجرد الاعتراف لأنه أمر معلوم منذ تنفيذ العملية سنة 1988، أي بعد سنة من تولي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي السلطة في انقلابه الناعم على حكم الرئيس لحبيب بورقيبة. الاعتراف الإسرائيلي دفع سياسيين ومحامين ونشطاء حقوقيين في تونس إلى رفع شكوى قضائية ضد الكيان الصهيوني ومطالبة حكومة الثورة التونسية بالتصريح بتورط جهاز نظام المخلوع في أقذر عملية تصفية جسدية لشرايين المقاومة الفلسطينية.
يعني خطوط الهواتف قد قطعت عن المدينة، لا بل حتى أن الكهرباء قد قطعت. من قطع الكهرباء؟ من أوقف يعني الخطوط الهاتفية؟ من أفرغ المدينة إذا لم يكن النظام آنذاك؟
حاولنا من جهتنا تتبع بعض حيثيات ما قبل عملية التنفيذ. مقدم متقاعد كان يشغل منصب رئيس جهاز حماية الشخصيات الفلسطينية في تونس يكشف أن الحراسة الخاصة بالشهيد خليل الوزير كانت ضعيفة جدا، وأن شيئا ما كان يبعث على الخوف والحيرة.
صباح قمت عندي موعد مع رئيسي، شاف اللي أنا دخلت في المتأخر مساعلين، قال لي باللغة التونسية الدارجة، قال لي أختي ما بترقدش، معناها ما تنامش. قلت والله إيش نام، الله الأمور ما إيش الأمن مش متوفر، وتعرف المعلومات اللي عندك بها راهي قاعدة تكثر، والأمن مش ماش أمن أمن، معناها لا من تونس ولا من فلسطين، ما في عليك راهو صحيح. كيفاش؟ قلت مثلا ماش مريض أنا، قلت مرض حد الدوري، وأبو جهاد اللي هو معناها معني بالأمر، والرجل الأول معناها حسب طبعا المعلومات تكثر معني بالأمر، عنده زوج جيش بها السعودي.
وحدات مدربة دخلت المجال البحري التونسي ونفذت العملية، ويؤكد أول شاهد عيان وصل إلى مكان الاغتيال أن سيارتين غادرت المكان من دون أن يجري اعتراضهما.
سيارتين تابعين للمساعد الإسرائيلي في الشارع الأمامي، هذا في الشارع الأمامي، وهن هربين. التقيت في طفلة اسمها راضي بتخدم عند الأخت أبو جهاد، قالت إنه قاتله الأخ أبو جهاد. جيت أنا على بيت الأخ أبو جهاد، لقيت الحارس والسائق مصطفى مقتول أمام هذا الباب.
الحكومة التونسية بدورها أعلنت أنها ستصدر بيانا توضيحيا حول عملية اغتيال أبو جهاد في غضون أيام قليلة. هنا صعدت روح الرجل إلى بارئها. قبل ربع قرن نفذ الكيان الإسرائيلي الغاصب أبشع عملية اغتيال سياسية، ولكن بعد أن اعترف الجنة بجريمتهم يطالب التونسيون ومعهم الشارع العربي بكشف النقاب عن كل تفاصيل هذه الجريمة. عبد الخالق جباهي من أمام منزل أبو جهاد، قناة المنار، تونس.
بدأ 50 رئيس دولة وحكومة أوروبية وأسيوية اجتماعا في لاوس لبحث أزمة المديونية العالمية. وعبر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو عن اعتقاده بأن تصبح آسيا أكثر أهمية لناحية التنمية الاقتصادية، معتبرا أن أوروبا من أهم شركاء في آسيا لناحية الاستثمار والتجارة. وأشار إلى أنه ستتم خلال القمة مناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية والتحديات أمام الاستقرار والأمن في المنطقة. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: لافراف مسؤولية الدم السوري على من لم يلتزم بجنيف والمقداد، دول خليجية تتحمل المسؤولية. سليمان: المشكلات الوطنية لا تحل إلا بالحوار، والسنيورة: لم نكن يوما بعيدين عنه. انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا، واستطلاعات الرأي تعطي أوباما تقدما طفيفا على رومني. لمتابعة المزيد من الأخبار المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.